الحمد لله وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بادئ العبادة إن كان من شكر فهو شكر للواحد الأحد سبحانه الذي من علينا بهذا الاجتماع الطيب وفي هذا المجلس المبارك العامر منذ أكثر من 30 عاما أو يزيد. والشكر موصول أيضا للأمير أحمد بن بندر السديري، هذا الرجل الذي لا أحب الثناء عليه في وجهي، لكنه حقيقة من السباقين لكل خير، وكان أيضا بالمناسبة من قام على يعني تنشيم مجموعة آيات في قبل تقريبا 4 سنوات أو أقل. ثم أيضا أتقدم بالشكر للإخوة والأفاضل الذين شاركونا هذه الجلسة، والحقيقة أنه من أدبكم وتواضعكم الجلوس لمثلي للاستماع أو على الأقل للمدارسة في مثل هذه المواضيع. القرآن والإعلام هو موضوع أحببت أن أتطرق إليه بعيداً عن المواضيع يعني إن صحت العبارة مواضيع تقليدية. الدواوين أو يعني المجالس التي تقام في البيوت كالندوات الثقافية برأينا تتطلب شيء من يعني البساطة في الطرح مع عمق الفكر، لكن لا يكون اللقاء عبارة عن اللقاءات كما أشبه لو كانت بالمساجد. يعني مثلا بعض الدواوين احيانا لا يفقه بعض الضيوف المواضيع المناسبه لمثلها، فاحد الدواوين قبل ايام يحدثني احدهم ان شخصا القى عن عذاب القبر، قلت في البيت في ديوانيه؟ قال نعم في ديوانيه. قلت اهم شيء اهل البيت، بس ما جاهم شيء، لانه مشكله تتحدث يعني هو موضوع الوعظ والتذكير ويعني الوعيد والوعد، هذا جانب مهم، لكن لكل مقام مقال في البيوت، في الدور، في أحيانا في الاستراحات. ولذا ليس من الحكمة أحيانا أن يتحدث طالب علم في مواضيع علمية تأصيلية مثلا في ملتقى للشباب، أو يتحدث مثلا عن العلاقة الأسرية وعلاقة الأب بأبنائه في مثلا مدرسة الثانوية للطلاب أو للطالبات. فلكل مقام مقال، فأحببت أن أتحدث عن هذا الموضوع، ولعلي أن أدوى بدلك أدروي من باب تجربة يسيرة في هذا المجال. خصصت مجال الإعلام القرآني أو القرآن والإعلام بحكم تخصصنا أيضا في مجموعة آيات الإعلام القرآني في هذا الباب التي تخصصت في خدمة القرآن إعلاميا، لا ليس لها علاقة بالنشر يعني بطباعة المصحف مثلا أو التعليم أو التفسير، إنما لها علاقة بنشر القرآن عبر وسائل الإعلام. وسنتطرق في نهاية اللقاء إذا هيأ الله الأمور إلى تجربة قناة آيات ومجموعة آيات الإعلام القرآني في 5 دقائق الأخيرة إذا سهل الله جل وعلا. القرآن والإعلام برأيي أنهما أمران مرتبطان، وقد بدأ منذ نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، ثم إلى أن قال الله رتل القرآن ترتيلا. كل هذا الحقيقة النذارة هو نوع من الإعلام، كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخذ مكانا على جبل الصبر للإعلام والإنذار والإبلاغ الرسالة، هذا نوع أيضا من الإعلام. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أنا النذير العريان، هذا أيضا نوع من الإعلام، حينما يقال لك خبر عاجل أو خبر من الديوان الملكي أو الديوان الرئاسة، أيضا هذا يعطي المزيد عناية في مثل هذه المواضيع. الله جل وعلا حينما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجاهدهم به جهادا كبيرا، الجهاد هو معروف بالسلاح، يعني بالسنان، يكون يعني أدوات الحرب معروفة، كيف يكون الجهاد بمجرد لسان؟ ولكن الله عز وجل حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجاهد الكفار بهذه الوسيلة، لأن الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه ما ينزل كتابا إلا من جنس ما اشتهر بذلك القوم، بمعنى المعجزة التي تنزل على الأنبياء تكون من جنس ما اشتهر بين أقوامهم. العرب اشتهر بينهم الفصاحة والبلاغة والشعر، فنزل القرآن بلسان عربي مبين، فأعجز البلغاء وأعجز الفصحاء، وقالوا هم بلسانهم والله ليس بشاعر وليس بكلام شاعر ولا كاهن، وإن له لحلاوة وإن لعليه لطلاوة، هم صحيح لم يسلموا لكنهم أيقنوا واقتنعوا بأنه ليس كلام بشر. ولذا كان نزول القرآن وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الأقوام نوع من الجهاد. في السنوات أو في العصور المتقدمة كان الجهاد تعرف بالسلاح وبالسنان، بالسيف، بالرمح، اليوم بالقنبلة والدبابة والمدفعية والرشاش والمسدس والرصاص. لكن اليوم برأيي أصبحت الحرب حرب إعلامية. بمعنى لو أقبل شخص الآن في أي مكان ومعه سلاح، على الأقل يا أخي أنت تأخذ احتياطاتك وتستعد ليش؟ لمقابلته أقل القليل أنك تهرب، تغلق على نفسك، يعني تتخذ إجراء. اليوم يا جماعة الحرب أصبحت أشرس وأعنف. كيف؟ يدخل العدو بالمتفجرات، بالدبابة، بالمدفعيات، ويقتلك ويذبحك، وربما ينتهك عرض البعض وأنت الذي تفتح له الباب تقول تفضل. حينما يكون الجهاز بيد البنت أو بيد الشاب، هو اليوم أتاه العدو أمام عينيه، بل واستقبله، لا ودفع له مقابل على الإنترنت مثلا. ليس بالضرورة أن يكون كل وسائل إعلامية يعني وسائل هدم أو وسائل أو يتبناها الأعداء. إحنا نرى اليوم الحمد لله حتى وسائل الإعلام بدأ يفاحم عليها الفضلاء والمثقفون والعلماء والدعاء والمصلحون. لكن اليوم الحرب أصبحت حرب كما يقال باردة، ويأتي العدو ويأخذ منك ما يريد ويحقق مراده، وأنت يعني تستسلم. حدثني أحد الإخوان يقول كنت يعني أمنع أبنائي ولا بناتي من الإنترنت أول ما قرأ، وأحرص أنه يعني ما يخرجون أو يطلعون على أشياء غير مناسبة أو كذا. قلت له شوف، برأيي أنه هذه الوسيلة، وسيلة المنع، غير إيجابية إطلاقا. تذكرون في السابق كان البعض أحيانا يمنع أبناءه من التلفزيون، وأول يعني أنا ما لحقت عليه، لكن اللي لحقوا على أول ما طلع الراديو والإذاعة إيش كانوا يسوون يا أبو محمد؟ كانوا يكسرونه، واللي يعني إذا أتى بالأخبار تغطوا النسوان، يتوقعون يراهم. فكان ذاك ردة فعل من وسائل الإعلام يعني في بادئ يعني انتشارها. اليوم أنت لست بحاجة مثل هذا، فلما كان يفعلون مثل هذا كانوا الأبناء يذهبون للجيران أو يروحون للمقهى أو يروحون لأي مكان آخر عند أقاربهم ويشاهدون، يعني ربما أحيانا بقابلية أو برغبة أكثر من ذي قبل. كيف؟ أنت كنت تمنع، وهو يشعر أن هذا الموضوع ما منعني أبوي ولا أمي إلا في شيء ما يرغبني أشوفه، فلذلك يكون عنده فضول أحيانا للاطلاع على مثل هذه القصص. ولذلك دائما تكون ردة الفعل عكسية. يمكن البعض الآن يقول يعني هل معناته نفتح المجال على إسرائيل؟ لا، أنا ما أقولها، لكنك تحتاج أنك أيضا تعطي مثل الجرعات. بمعنى أنا أعطي أبنائي من تحت يدي من يعني الطلاب أو غيره جرعات وطالية. أنا على يقين أنه ما في أحد اليوم يعني لا يستطيع أن يرى مشاهد مخيفة، لأن المشاهد المخيفة تأتيك وأنت في أماكن فاضلة. بمعنى أنت فتحت موقع اليوتيوب وشفت مقطع أحيانا محاضرة أو تلاوة، أحيانا قد يأتيك رابط إيش سيء، فأنت لست بمنأى، يعني ما في أحد يقول مستحيل أنا ما أطلع على مثل هذه المشاهد. لكن إيش المطلوب الآن؟ المطلوب الجرعة الوقائية. أنا آتي وأقول تفضل يا ابني هذا الإنترنت، ولكن انتبه لكذا وكذا وكذا. رأيت الابن تجاوز، أنا ممكن أضع الأجهزة في مكان عام. أنا رأيته تجاوز أكثر، ممكن أحرمه أحيانا أو أجعل له مثل خدمات البطاقة الشبكة الخضراء وما يسمونها، التي لا يستطيع من خلالها الدخول على مواقع يعني ولا مؤاخذة إباحية أو غيرها. فاليوم الموضوع صعب جدا، وحله برأيي أنك تجعل لهم جرعة وقائية. لأن اليوم البنت حتى وهي جالسة بالسيارة مع أبوها أو الشاب ممكن يسافر إلى فرنسا وأسبانيا وإلى أبعد أماكن يتصورها العقل ويشاهد ويتحدث ويعاكس وربما يشاهد مناظر مخلة. من يمنعه؟ يعني كل الموضوع في ضغطة زر. ليس الابن اليوم كل وقته أمامي، حتى أنت لست كل وقت أمام الناس تستطيع، لا أنت تخلو بنفسك، معك الآيباد، معك الآيفون، معك الأجهزة الذكية، تستطيع في أي مكان. اليوم حتى في البر، يعني في الصحراء، أحيانا في الطائرة ممكن يعمل معك، يعني في كل مكان. فلذا الموضوع صعب، ومن هنا انطلقت وذكرت هذا الموضوع أنه القرآن والإعلام من باب التخصص في القرآن وأيضا في الإعلام القرآني، سأنطلق من هذا الحديث وما ذكرته آنفا يعتبر تمهيد لما سأذكر بعد قليل. لما كان الجهاد كما ذكرت قبل قليل الوسائل الحربية، اليوم صار ما يحتاج يغزى بالوسائل الحربية، فقط طبق ساتلايت دش أو عبر موقع على الإنترنت أستطيع أخذ منك ما أريد وأغير أفكارك وربما أنمي فكرك إذا كان فكري إيجابي، أو أهدم فكرك وأخلاقك إذا كنت يعني إنسان سلبي. الجميل له علاقة وحب القرآن في القرآن، أنت تحب تسمع وهذا يحب يقرأ وهذا مهتم بالتدريس القرآن وهذا بقراءة القرآن وهذا بقراءته وتلاوته وهذا بإقرائه وهذا بالعناية به. ما في أحد يعني من المسلمين ليس له علاقة بالقرآن، لكن ممكن يأتينا الشيخ أحمد مثلا نسأل هل لك علاقة بالفرائض بالمواريث؟ يقول لا والله تخصص. الأستاذ الفاضل هل لك علاقة مثلا بالهندسة؟ يقول لا والله ما لي علاقة. الأستاذ الفاضل هل لك علاقة مثلا بعلم المصطلح؟ يقول لا والله. لكن أتي لأصغر واحد فينا أو إنسان لم يدرس تقول هل لك علاقة بالقرآن؟ يقول طبيعي، لأننا نحن أمة القرآن ونبينا صلى الله عليه وسلم قال أوتروا يا أهل القرآن. البعض يفهم أنه خص أهل القرآن يعني الحفظة أو المتعلمين، لا، المقصود أنه قصد بها أهل الإسلام الذين خصهم الله بهذه النعمة وهي نعمة القرآن. ولذا من هنا ننطلق أنه صلى الله عليه وسلم كان له عناية بالإعلام لكن بالوسائل المتوفرة. لما يحدث مشكلة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل القراء إلى نجد، جو أهل نجد جاءوا وقالوا أرسل معنا القراء. القراء طبعا مقصود أنهم يقرؤون أهل القرآن ويتعلمون لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلم ما فيهن من العلم والعمل. فهو يقرأ 10 آيات ويكون في 10 عالم بالمصطلح والحديث والفقه والتفسير والقراءة. فكان القراء له قيمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد السلف. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم 70 من القراء ليعلمون. جاءوا هؤلاء وغدروا بال70 رجلا في بئر معونة منطقة قريبة من نجد. فشق على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، يعني أنت تخيل ولا يعني لا قدر الله حينما تقول في إحدى الدول أعضاء هي كبار العلماء كانوا مسافرين إلى مؤتمر بطائرة عددهم 70 وسقطت بهم الطائرة وتوفوا جميعا لا قدر. هل الموضوع مثل إنسان طالب علم توفى أو يموت في حادث سيارة؟ الموضوع صعب، وأنت يهزك هذا أنه علماء كبار. النبي صلى الله عليه وسلم فقد 70 من القراء من العلماء في لحظة واحدة. طيب الوسيلة الإعلامية الآن لإخبار الصحابة وأنهم يعيشون هذا الهم ما هي؟ هل ممكن يأتي بس يقول ترى ماتوا وقتلوا واحتسبوا الأجر وادعوا لهم؟ مكث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله شهرا كاملا في الفجر. الحقيقة أن هذا القنوت، قنوت النوازل حتى يعني في غيرها من النوازل بئر معونة أو في غيرها، يعتبر يعني مثل البيان العاجل لأمر خطير قد وقع. فحينما أنت تدعو اللهم انصر المسلمين مثلا في سوريا، اللهم عجل بفرجهم. أنا قبل قليل كنت مثلا مشغول بسيارتي الجديدة، كنت مشغول بتأثير بيتي، كنت مشغول مع أبنائي أو بأموالي. أنت الآن تذكرني، أن تنقلني إلى أن أكون في وسط حماة وفي وسط حمص وفي وسط الشام بين إخواني وأرامهم، اللهم ارحم ضعفائهم، اللهم اجبر كسر قلوبهم، اللهم يعني فك أسرامهم. ينتقل بك المشهد من الأسرى إلى المرضى إلى الجرحى إلى القتلى إلى هدم المساجد إلى هدم البيوت. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يستخدم هذه الوسيلة الشرعية كنوع أيضا من الإعلام. ولذلك صدق الله وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني هو جهاد وأيضا كبير. فاليوم الحروب أو المعارك أصبحت عبر الإعلام. الإعلام الحقيقة له أثر كبير جدا في تغيير المفاهيم. بمعنى أنا أقول لكم قصة حدثت لي. نحن طبعا كلنا ضد النظام السوري وما يعمله، يعني جزاهم الله ما يجعلهم ما يستحقون وأنزل عليهم عقوبة وأجل الفرج لإخوانهم السوريين. فهذا مستقر بيننا. رحت مرة تحت قناة سورية حكومية، وقناة أخرى ليست حكومية لكنها تتبع النظام السوري أو موالية للنظام السوري. صدقوني يا جماعة في خلال 5 دقائق كنت أرحم بشار الأسد وأنه هو المسكين وهو المظلوم، حتى لدرجة أني وأنا أطالع البرنامج أو الحوار كنت أنا شكاك يسوي، يعني أنا لهالدرجة خدروني. والله يا جماعة يستطيعون يعني بالإعلام أن يغيروا مفهومك، بدل أن تكرهني تحبني، وبدل أن تحبني تكرهني، بدل أن تكون موالي لدينك وبلدك وولاة أمرك وعلمائك ممكن يغيروا مفهومك عن هذا العالم الفلاني. أجل كون أحد يفتح حساب في تويتر ويأتي بصورة أوباما ويركبها على صورة سماحة المفتي ويسميه مفتي السلطان ويبدأ ينشر أكاذيب، ألا يؤثر هذا في أطفال أو شباب حدثاء الأسنان؟ والمفتي فعل كذا والمفتي فعل كذا. لو جئت أنا وجعلت حساب مثل سماحة المفتي وبدأت أنشر أشياء إيجابية باعتدال بدون مبالغة، وأنه فعل كذا ومن أخلاقه كذا وأنه فعل كذا، في الحساب الأول 100,000 مثلا يبغضون هذا الشخص و100,000 في الحساب الثاني يحبونه، طب إيش المشكلة؟ تعود لسياستك، سياستك أنت في إيش؟ في إبراز المعلومة. معناته إيش؟ طريقتك الإعلامية. ولذلك دائما تابع بعض الأخبار تجد أنه مثلا خبر واحد لكنه يصاغ بإيش؟ بصيغتين. أنا لا أريد الاسترسال لكنه أحيانا يعني لو ضربت لكم مثال انتشر هذا قبل أيام على سبيل الطرق، أحدهم يقول انسكبت علبة بيبسي، خبر عادي، انسكبت علبة بيبسي على سجادة مكيت، فيقول قناة ليبرالية أصدرت خبر أو أذاعت خبر بالطريقة التالية، محتسبون يسكبون كوبا من البيبسي على مكيت، جاءت قناة دينية أو قناة يعني صحيفة أخرى يعني تابعة من النظام، إيش ممكن تقول؟ ها؟ شاركوني. أعطونا يلا، ما مالكم علاقة بالإعلام؟ أنتوا تقرؤون الصحف اليوم.
ممكن أن تقول إن هذا النظام هو اللي شدوا هذا الكوب هو وسيلة لغسل هذا المكيت.
بالضبط. يعني أنت بإمكانك تأتي بأي صيغة وتحقق منها ما تريد، مع أنه الخبر إيش؟ تافه جداً، علبة ماء أو بيبسي انسكب على مكيف، ولكن هذا دائماً موجود. وأعطيكم مثال وأختم به يعني هذا المحور. لما مرة من المرات نزلت ابن صغير بعبانة من حافلة المدرسة، من باص المدرسة، وتسكر الباب على عبائته، فشدها الباص وهو ماشي ودهست البنت ماتت. قرأت نصيحتين: عباءة تتسبب بمقتل فتاة، والخبر الثاني سائق حافلة لا يراعي وسائل السلام. ماشي، اختلف المعنى ولا لا؟ أنا الآن حقدت على العباءة وأن هي السبب اللي قتلت هذه الفتاة المسكينة الصغيرة، والآخر لا، ترحب بمصداقية وبحيادية. ولذا من هنا تأتي خطورة الإعلام، ولذا يسمى بالسلطة الرابعة، ممكن يغير حتى السلطة الأولى والصف الأول والثاني ويدخل عليك الرابع، وهذا من خطورته. ولذا انطلقنا من أنه من أعظم ما يدعى به بعد يعني التوحيد والشهادتين نشر رسالة القرآن. أتي وإياكم إلى موضوع مهم: كيف أنشر القرآن إعلاميا؟ الوسائل اليوم إعلامية كثيرة جدا بإمكاننا نخدم القرآن من خلالها. أولا عبر المنتديات. المنتديات اليوم وإن كانت يعني مرحلة قد يعني بعض الناس يرى أنه ولى زمنها، لكنها ما زالت محتفظة بعلى الأقل رصيد جيد من المتابعين. نشر تلاوات المنتديات. بعض الإخوة وبعض الأخوات يحتسب الأجر، أنا أصلي أصلي فآتي وأسجل هذه التلاوة لهذا القارئ. صلى بالحرم، عشر الأواخر أو رمضان كامل بدون أن يشغل نفسه، مثلا جعل معه مسجل أو بعد الصلاة ذهب إلى موقع رئاسة شؤون الحرمين ونزل هذه التلاوات، وبدأ هو عنده خبرة في الإنجليزي فترجم بعض الكلمات أو أصلا هي مترجمة يعني أحد في التلفزيون فيبدأ ينشرها. هل كلفه شيئا؟ إطلاقا. 5، 6، 10 أشخاص يسلمون، 12 وهو جالس. فالموضوع أيضا أن تنطلق من رسالة عظيمة، أنت مؤيد من الله بهذا العمل. اليوتيوب الحقيقة أيضا فرصة يعني رائعة جدا، ومشاهداته الآن تفوق يعني منتديات المواقع. بعض الإخوة أيضا احتسب الأجر في إنشاء قنوات قرآنية، قناة للقارئ الفلاني مثلا، أو قناة لخدمة القرآن أو نشر تلاواته وتفسيره وغيره. وأنا أعلم أشخاص وذكرت هذا في عدة مجالس أسلموا فقط عبر اليوتيوب، لأن يا جماعة الموقع يعني لما تقول هذا موقع الشيخ مثلا السديس أو هذا موقع الشيخ الحديثي أو الشيخ المنشاوي، أنا أحتاج أن أجي أقنع جون أو يعني مايكل أنه يدخل لهذا الموقع. اليوتيوب لا ما يستأذنك، أنت فقط تجعل فيه يسمونها في البحث أو يسمونها عبارة البحث أو كذا لا أقصد أنه يجعل في الوسائل تحت العلامات أو كذا نسيت اسمها
مفتاحية،
نعم كلمة مفتاحية، فهو يجعل المقطع تلاوة للشيخ سبيس ولكن يكتب في يعني في المفاتيح الدلالية نادي فلان أوباما، أمريكا، السعودية، قطر، الكويت، البحرين، مصر، ليبيا، سوريا، أشياء يكثر السؤال عنها مثلا، نوادي رياضية، أسماء لاعبين. فيجي الشاب ربما يكون غير مسلم يبحث عن مثلا لاعب سين إلا طلع له الشيخ سديس، يا جماعة أنا أبحث عن اللاعب فلان كيف طلع سديس؟ هذه من الأشياء الإيجابية أنك ممكن تبحث عنها، طبعاً لها جوانب سلبية لا شك، أنه لو أيضاً أنه للأسف هذا وجدته يأتي أناس للأسف يعني مقطع فاضح ويكتب مفاتيح دلالية كلمات إيجابية، مثلاً يكتب الإسلام حيث لو يكتب إنسان إسلام يخرج موقع إباحي، هذا لا شك أنه جانب سلبي، لكن إحنا نطالب بالمزاحمة. فتأتي أنت ما تدري جون يبحث عن اللاعب الفلاني إلا طلع له موقع سديس ومترجم أو تلاوة للشيخ سديس مثلا، هو لم يسمع بهذا فيسمع على أنه أغنية أو أن هذا مطرب صوته جميل ما يعرف إيش يقول، مع الترجمة يكتشف هذا كلام مقدس، يسأل يكتشف أن في شيء اسمه إسلام أحيانا ما يعرف إسلام. ولذلك أعرف وأحصي عدد من التعليقات التي أسلم أصحابها بهذه الطريقة. أحياناً أنت ما تكون عندك خبرة في هذه الأمور، لكن مستحيل أن ابنك أو بنتك أو قريبك أو أحد موظفيك له علاقة. ساهم يا أخي. الفيسبوك، التويتر، نشر الروابط، أحياناً أنت ما عندك إمكانية تسجل في المساجد أو التلاوات أو القراء، لكن بإمكانك تأخذ تلاوات موجودة أصلاً وتنسخ الرابط وتضع وين في هذه الحسابات وتنشئها. يعني بعض الإخوة فتح حساب لقارئ في 15,000 متابع، 100,000 أحياناً، 20,000، هذا أيضاً عمل حقيقة يشكرون عليه. من الوسائل التي أيضاً يجب استغلالها نشر التلاوات في الإذاعات الأرضية، نشرها في التلاوات في الإذاعات الإلكترونية، وهذا أيضاً لا يكلف. يعني تأتي مثلاً بسيدي فيه مصحف مرتب للشيخ مثلاً الشيخ الشرين، وبعض الإخوان لديه خبرة تقنية يسيرة يجعل هذا المصحف يقرأ إيش؟ 24 ساعة تلقائي أنا الليل والنهار، ويسمي مثلا إذاعة الشيخ سعود الشرين، إذاعة الشيخ المنشاوي، وهذا ميزته إيش؟ أنك ما تختار الصور وتذهب كذا، تستطيع أنك وأنت يعني مثلا في البيت المرأة وهي تطبخ أنت جالس لوحدك تريد أن يعمل يعني بالأجهزة الذكية أو اللابتوب أو غيره. من الأشياء أو الوسائل اللي ممكن نخدم فيها جانب القرآن إعلاميا الوسائل التواصل المصورة، وهذا كان لنا تجربة فيه جميلة. الصوت مؤثر، ولكن إذا جمعت حاسة السمع وحاسة البصر وأيضا النطق استطعت تملك زمام المشاهد، بمعنى ملكتك سمعه وبصره وإيش؟ ولسان. يعني صوت جميل ومشاهد مؤثرة وإيش؟ وطريقة أداء رائعة. ولذا تعتمد إلى قول الله عز وجل: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. صافات يعني يقبضن جناح أجنحتهن ويصفهن. ثم تأتي المشهد للطيور فقط هي تطير في السماء. هذا يوصل الفكرة ربما أحيانا أكثر من أن يقرأ الإنسان تفسير. التسجيل الصوتي عبر الكاسيت أو السيديات أو الأقراص المدمجة، هذا أيضا جانب الحقيقة انتشر وله فائدة، ولكن أيضا نشره عبر الوسائل الإلكترونية برأيي خاصة في هذا الزمن يعتبر من الجهاد في هذه الجانب. ترجمات القرآن المعتمدة مثل مجمع الملك فهد تأتي إلى ترجمة سورة الإخلاص وتنزلها على مثلا تلاوة لأحد القراء أو المشايخ وتنشرها عبر وسائل إلكترونية أيضا فيها حقيقة أثر ونفع. هناك أيضا جانب مهم، الإخوة الصم، كيف ممكن نخدمهم عبر إرسال وسائل إلكترونية أو مرئية قرآنية؟ تعرف الأصم ما يسمع، وإذا قرأ القرآن لا يستمع إليه، كيف نوصل له القرآن؟ هو طبعا يقرأ ماشي، لكن أنا أريد كيف يسمعه القرآن. هو طبعا شرح القرآن لفظيا من الصعوبة بمكان بالترجمة بترجمة لغة الإشارة، لكنه أقل شيء يظهر النص ويظهر تحت ويكون بجواره مترجم بلغة الإشارة لبعض المفردات، وهذا أيضا أنتجته بعض الجهات الخيرية القرآنية كمجمع الملك فهد ووزع على الصم وآتى ثمارا حسنة. طيب نأتي إلى نقطة مهمة، كيف يبني القارئ نفسه إعلاميا؟ يعني إحنا ربما يهم الحديث هذا، يهم كثير من القراء. القارئ بإمكانه أنه يتواصل مع الإعلام بصورة جيدة لا يكون فيها يعني إغراق ولا يكون فيها أيضا جفاء، لأنه يا أخوان الإعلام أيضا سلاح حاد وذو إيش؟ ذو حدي، بإمكانه يطعنك ويقتلك وبإمكانه إيش؟ ينجيك وتفوز به. وهو الحقيقة مثل الإنسان اللي يمشي على أرض لزجة، إذا لم يتقي الله، إذا لم يحتسب الأجر، إذا لم يراقب نيته، إذا لم يتعهد إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ربما تزل القلب. ما هو الهدف أصلا من دخول القارئ في وسائل الإعلام أو نشر التلاوات القرآنية؟ هناك هدف، يعني هناك غاية وهناك وسيلة. البعض يخطئ أحيانا فيكون الهدف عنده إيش؟ أنه أظهر إعلاميا، أنه أطلع تلاوات إعلامية، أنه أنا أنشر هذه التلاوات للقارئ الشيخ الفلاني عشان اسمي يبرز إنه أنا المسؤول. وهذا هو الخطأ. إبراز التلاوات أو نشر القارئ لتلاواته لا بد أن لا يكون هدفا، لا بد أن لا يكون إيش؟ يعني نشر التلاوات هو الهدف، لكن ليس الهدف أن يظهر هو، إنما هي وسيلة يستغلها لإبراز هذه النعمة التي أتاه الله عز وجل إياها. يا إخوة، القرآن نعمة الصوت، نعمة الترتيل، نعمة إقبال الناس على القرآن من أوصال من الناس، هي بمثابة السلعة التي وهبك الله تعالى إياها. الله أعطاك سلعة، فلان عنده مدير تسويق ناجح بس استطاع يسوق له إيش؟ هذه السلعة بنجاح. السلعة والله ما تسوق، اشتراها من الصين بريال، ما كلفته ريال وباعها بخمسين ريال. وآخر عنده بضاعة ألمانية ما استطاع اشتراها بخمسين ريال مثلا وجالس يبيعها باثنين وخمسين، من الأذكى؟ الأول. الله يجعلنا وياكم منهم. ها؟ الأول أذكى لأنه عنده مدير تسويق جيد أو هو يعني ذكي تسويقيا. هذا النعم الذي وهبك الله تعالى إياها، رسالة أعطاك الله إياها، يا عبدي وصلها، أوصلها لعبادي أحسن وأجمل الطرق. فالإعلام وسيلة لإيصاله، لكن كان هو الغاية أنه أنا أظهر، أنا أبرز، تعالوا الناس شوفوني، اضطروا علي، أنا أعرف أتحدث. انتقلت الوسيلة إلى أن أصبحت غاية، وحينها يعني يحصل الأمر الخطير. والله لا يثبت الإنسان إلا التعلق بنصوص الوحي كتاب وسنة. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قيل فبما عملت؟ قال تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. فيقال له على المدى لاحظ كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم. هما تعلم العلم عشان ينشر العلم، ليقال عالم، وقرأت القرآن فقط شوف ليقال قارئ. وقد قيل أنت عندك هدف حصلته في الدنيا، فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. يا جماعة الحديث هذا عظيم ومخيف مخيف مخيف. أبو هريرة رضي الله عنه لما كان يريد أن يروي هذا الحديث كان يغشى عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تؤسع ثم يغشى عليه، فيرشون بالماء فيفيق، فإذا أراد يحدث به ثانية غشي عليه، فإذا أراد ثالثة غشي عليه. هذه القلوب فقهت هذه المعاني، نحن يعني حفظناها، كثير منا حفظها وعاها بلسان لكن لم يعيها بصدر وبقلب. ولهذه المعاني من الضروري جدا أن يستحضرها قارئ القرآن متعلم العلم العالم الداعية صاحب الرسالة السامية كان مثقفا أو مصلحا أو غير ذلك. فلذا من الأشياء التي تفيد الإنسان أو القارئ في نشر تلاواته أو يعني برامجه الإعلامية، أولا التسجيل الصوتي. ما تقوم به أنت أيها القارئ أو طالب العلم يعتبر كنز، ربما أحيانا يفتح الله عليك في اللحظة ما لا يفتحه عليك في لحظات أخرى. لاحظوا الآن كثير من العلماء يلقي الدرس فيؤتى إليه ويقول لك يقال له يا شيخ نريد تلقي نفس الموضوع هذا مثلا في القناة الفلانية، فيأتي ما يلقي نفس الأسلوب أحيانا، كثير من المعلومات أو الفتوحات لا تأتيه. وقال له يا شيخ طب أنت ما يعني مو نفس الكلام اللي قلته مثلا في المكان الفلاني، يقول ما أدري إيش اللي صار. يأتي فلان يصلي بالناس وتلاوة جميلة فيؤتى به مثلا في الإذاعة أو في الاستوديو فلا يقرأ إلا بجمود وبثقل في التلاوة وأحيانا يقل خشوعه. فأحيانا الفتوحات هذه من النعم يجب أن الإنسان يستغلها. كنت أتحدث مرة مع الشيخ سعد الشذي وفقه الله عن أهمية مثلا نشر علمه، متابعة تسجيلاته محاضراته، فكان يقول لي يعني أنا لست أهلاً وهذا الموضوع يعني ليس وقته من القبيل. قلت شوف الشيخ بعد يمين كيف استغل هذه يعني الوسيلة، وفي وقت الحقيقة كان وقت صعب يعني ذاك الوقت اللي يدخل أجهزة التسجيل في المسجد أحياناً ربما يستنكروا بعض الناس، أو كاميرا للتصوير ربما يستنكروا بعض الناس وربما كسروها وربما أخرجوها وربما خرجوا، وهذا ينطلقون من موضوع فتوى التحريم بناء على أنه التصوير هذا هو التصوير المحرم، وهذا ليس كذلك في الرأي يعني على الراجح. ولذلك بقي علمه يعني أنت بالله عليك شوف العالم كيف توفيق الله طلابه في حياته أو بعد وفاته أكثر من في حياته، أليس هذا من التوفيق؟ بعلمه بكتبه، وهذه الأشرطة سجلت وزعت على الإنترنت، فتح بها قناة خاصة للشيخ العثيمين، فرغت في كتب. والله مرة حدثني الشيخ صلاح المفتي يقول لا يعني أفتر من مراجعة دروس الشيخ العثيمين الصوتية إلى الآن، وكل ما حدثني الشيخ عبد الرحمن العثيمين أخو الشيخ أنه ما ينزل إصدار إلا ويتلقف الشيخ المفتي يعني بكل تلحاق، فما نزل شيء الشيخ ما طلعته شيء. طيب هذا العلم أصلا اللي نزل الآن تدري ما هو أصله؟ شريط مسجل في محاضرة في الكيرية ولا في عنيزة ولا في أحيانا في الجنوب، حتى لما ذهب إلى أمريكا للعلاج إيش فعل؟ صور وسجل وبقي علمه وانتفع الناس. فكنت أقول للشيخ سعد الشذلي تخيل عندنا تسجيلات للشيخ محمد بن إبراهيم أو للشيخ السعد أو يعني من كان من العلماء في ذلك الوقت، لو توفرت أيضا لكانت قيمة أيضا مضافة. فأنا أنصح القارئ أو طالب العلم أيضا أن يهتم بالتسجيل. يعني شوف بصراحة ليس بالضرورة أن تخرج هذه التسجيلات، ليس بالضرورة، لكن أقل شيء أن تحتفظ بها، تتطور، تراجع محفوظاتك، تراجع تقيم نفسك. ربما يأتي وقت، والله يا إخوة، يعني أحد الإخوة من القراء في جدة اسمه الشيخ هيثم الجدعاني، أسأل الله أن يجعله في الجنة، صلى بالمسلمين وخطب الجمعة وصوته جميل، ذهب مع إخوانه للبحر للتسلية، كأن واحد من الصغار غرق وبغوا ينقذونه وكذا، أخذ الموج وغرق هو أظن واحد إخوانه. الموضوع هذا صار في كم؟ ثانية أو ثلاث ثواني. جاءوا ووجدوا عنده تلاوات، نشرها بالإذاعة، بالتلفاز، بالقنوات، في مواقع الإنترنت. ربما تكون حسنات الإنسان في حياته ليست قدامك، لكن يرحمه الله بتلاوة أصدرها، أو علم نشره، أو دعوة بثها. فقد إن كنت يعني الناس يتحرج من يبث شيء في حياته، يسجلها وأبقى ينشرها أبنائك أحفادك، إن كانت يعني لك وجهة نظر في مثل هذه الكلمة. نشر تلاوات في المنتديات، يعني ربما لا يكون عن طريقك أنت تسجل تلاواتك، لكن بإمكانك أن توكل أحدا ينشرها في المنتديات، في عبر وسائل التقنية اللي في الواتس أب، في التويتر، في الفيسبوك، في البلاك بيري. والحقيقة والله يا إخوة لها ثمرة. والعجيب هذه التلاوات أحيانا التلاوات يعني من القراء الغير معروفين تنتشر أحيانا أكثر من قراء معروفين، وهذا من توفيق الله ويبارك الله في التلاوة. فلا تدري، وكم من قارئ أعرفه والله لم يكن مشهورا، انتشرت له تلاوة عبر هذه الوسائل التقنية أو الاتصالات الجديدة، بارك الله تلاوته وانتشر وانتفع وطلب في مكان ما، وفي يعني وبدأ يقرأ في أمكنة يعني يشار لها بالبنان. هذا من توفيق الله، وهذا عاجل بشرى المؤمن. أيضا الارتباط بالإذاعات، إهداء هذه التلاوات للإذاعات الأرضية، الإذاعات الإلكترونية، قنوات القرآن الكريم المنتشرة، والآن تفوق تقريبا 10 قنوات قرآنية. طبعا نتحدث عن مرحلة تدريجية، يعني الإنسان يكبر شيئا فشيئا ويبدأ يخرج مثل هذه التلاوات، لكن في البداية على الأقل يحتفظ بها، يراجع تلاوته، يستثمر هذا الأداء حتى يكبر شيئا فشيئا. هناك نقطة مهمة أيضا، كيف أنشر القرآن؟ يعني أنا عرفت ما هي الوسائل التي أستطيع أنشر بها القرآن إعلاميا، لكن ما هي الوسائل المتاحة؟ الوسائل المتاحة عبارة عن نوعين، نوع استحداث ونوع استغلال. الاستحداث أنك تأتي إلى جهة قرآنية أو جهة إعلامية تنشر من خلالها ما تريد. مثلا إذاعة القرآن في المملكة قائمة، تأتي أنت وتعطيهم تلاوتك، أو يتطوع أحد بأخذ تلاوة الشيخ الفلاني ويؤديها للإذاعة، أو قناة قرآنية موجودة تنشر لها فيها ما تريد. هذا اللي هو إيش؟ الاستغلال. نوع الاستحداث ما هو؟ أن تنشئ أنت إذاعة، أن تنشئ أنت قناة، أن تنشئ أنت موقع. البعض ما عنده إمكانيات مالية، ما عنده إمكانيات يتفرغ الوقت أو الإدارة، فليس بالضرورة أن يستحدث، بل هو إيش؟ أن يستغل. بعد حادثة الدنمارك واستهزاب النبي صلى الله عليه وسلم وحادثة الفيلم الأخير، هناك أيضا حاجة ملحة لاستغلال القنوات الأوروبية أو الغربية. يعني أنا أستغرب أحيانا حينما يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزأ بجنابه الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي إنسان ويحرق نفسه لأجل أن يطبع مثلا كتابا يوزعه على أهل الحي. هذا جانب مهم في زيادة غرس توقير النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه واتباع سنته، ماشي، لكن ترى طباعتك إلى يعني إخراجك لفيلم معين، أو أنت بنفسك تتحدث بصورة لبقة جيدة وأنت تتحدث الإنجليزي وتنشر في مواقع غربية، ربما يكون أكثر وإيش؟ أكثر نفعا وأكثر تأثير. ولذلك أنت أحيانا مطالب مثل هذا. أعجبني بعض التجار ورجال الأعمال، عنده مال بس ما عنده دعوة، ما عنده علم. جاء الشيخ مثلا الشيخ أحمد، يا شيخ أحمد أنا مستعد أستأجر لك ساعة برامجية في قناة مثلا قناة الدنمارك رسمية، وهذا موجود في أوروبا، كثير من القنوات تؤجرك ساعة تجي أنت تبغى تتكلم عن الإسلام، عن المسيحية، عن الإنجيل، تبغى تتكلم يعني فقط تحترم الأديان وإيش، ولا يعني تدخل في يعني في الأشخاص أو في ديمقراطية. فبعضهم استغلها وجاء وقدم برنامج عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني خلقه العظيم وأن رسالة رحمة للعالمين، فأثر. يعني هو لو يريد أن ينشئ قناة أوروبية وينشرها على بال ما تنتشر في الدنمارك أو في أسبانيا أو في البرازيل، متى تستطيع مثل هذا؟ أنت أحيانا في مجتمعات صغيرة مثلا زي مجتمعات دول خليجية، يعني عدد السعودية محدودة التركيبة السكانية أو المساحة، وأحيانا تبقى القناة أحيانا 5-7 سنوات على بال ما تنتشر في مجتمع لا يتجاوز 2 مليون أو أقل. فكيف مجتمعات كبيرة جدا تفوق 40 مليون أو 30 مليون أو دول فيها 80 مليون مثلا؟ فأنت تحتاج إلى مال وجود وتعب، وقد لا تنتشر القناة وقد لا تخرج بالمستوى الفني الجيد، تأتي وتستغل، يعني ما تستحدث إنما تستغل هذه البعض أو هذه القناة. هناك نقطة أخيرة وأختم بها، أحيانا ليس بالضرورة أن يكون أيضا مشاركاتك في القنوات المحاضرة، تكون مشاركاتك في القنوات الغير محاربة. بمعنى آخر، هذه لها جمهور وهذه أيضا لها جمهور. وأذكر أن سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له ولعلماء المسلمين، استشار بعض أهل العلم وبعض الدعاة بالخروج في قنوات غير محافظة إطلاقا، ومنهم الشيخ سعد البريك. فيقول أطرق الشيخ برأسه، قال توكل على الله وشارك. جاءوا بعده أيضا دعاة واستشاروه فلم يشرع عليه. ما السبب؟ إنه في بعض الدعاة عنده إمكانية أيضا إنه إيش؟ يستطيع أن يعني يجاهد في مثل هذه القنوات، متسع، معتدل، خطابه أيضا ليس خطابا كما يقال عبارة عن بضاحية. لا يرضى أن يكون مثلا في برنامج موسيقى أو تقدم مثلا مع امرأة سابقة أو أن يأتى مثلا بأشياء غير مناسبة، فهو عنده هذه الساعة ساعة محترمة بفاصلها وبرامجها أو بكافة دقائقها ولحظاتها، بالشارة، بالتتر، بالنهاية، بالبداية، خلاص حتى بواصل إعلانية. فهو كمن يشتري ساعة برامجية في أي قناة ملحدة أو كافرة أو غير مسلمة. جاء بعض طلبة العلم استشاروا أن يدخل في مثل القنوات فلم يشر عليه، لأن البعض أيضا يتسامح والناس ليسوا على يعني مستوى واحد. وقبل أيام أقرأ أيضا تغريدة للدكتور طارق الحبيب يقول سألت الشيخ ابن عثيمين عن المشاركة في القنوات الغير محافظة، فقال يا بني زاحم الشر، زاحم الشر. وهذه بلا شك تبقى وجهة نظر، يعني قد تخالفني، قد أنت تخالف الشيخ ابن عثيمين، هذا ليس كتابا منزلا، والأمور تؤخذ أيضا ب يعني تقدر بقدرها. أحيانا بعض القنوات الحقيقة تكون يعني فاحشة، لديها فحش مستشري، ولا تحترم أيضا هذه الساعات الثقافية أو يعني المحافظة أو ذات الرسالة السامية. فأيضا لا أرى أنه من المناسب أن تكون في مثل هذا. لكن إذا استطاع إنسان يعني ويكون معتدلا متزنا قويا في الحق بحكمة والمزاحمة في مثل القنوات، فالحقيقة أن هذا أيضا من العمل الصالح. وأذكر تجربة أيضا للشيخ العريفي أنه تعال كان له برنامج في قناة LBC، ولما سئل عن هذا قال أنا لي رغبة أيضا أن أبقى يعني شريحة لا يشاهد حتى بعض القنوات العربية ولا يشاهد قنوات دينية، وربما البعض إيش لا يكون على الإسلام أصلا. يقول لا أحصي من على الأقل هاتفا أو رسالني للسؤال عن إيش؟ عن الإسلام. معقول الإسلام دي كذا؟ أريد أسلم، أريد أتعرف على الإسلام. لم أتوقع أن المشايخ أو الدعاة بهذه الصورة مثلاً يعني بساطتهم أو لقاطتهم أو عمق تفكيرهم. هذا الحقيقة جانب إيجابي. أنا أعترف أنه قد يكون في جوانب سلبية. بعض الناس يأتي مثلاً يقول بدخل القناة الفلانية عشان الشيخ فلان فيها. هذا الحقيقة محدودة. واليوم صاروا الدعاة في كل قناة. وأنت بإمكانك يعني مثل ما يقول تجعل كنترول على مثل هذه القنوات. موضوع عدم إدخال القنوات كلها اليوم صار الناس تجاوز هذه المرحلة، بمعنى أنه أنا لا أطالب من لم يدخلها بإدخالها، لكن أتكلم على اللي موجودة عنده هذه القنوات. هي موجودة عنده أصلاً قنوات غير محافظة، وعنده قنوات رياضية وقنوات دينية وقنوات إخبارية. فمثل هؤلاء لابد أن تقتحم عليه. بعض الناس يقول لا يا أخي خلاص إذا بغى يروح يدخل موقع الشيخ الفلاني، مثل ما قلت قبل شوي، أنت متى تستطيع أنك تأتي بابنك وتقول يا ابني أرجوك ادخل موقع مثلا المربي الفلاني واسمع منه؟ لا، أنا أبغى هو يبلغ القنوات إيش يصير، إلا طالع له المستشار الأسري الداعية هذا التلاوة ومن هذا الأسلوب. هذا الحقيقة يعني ملخص لي يعني شبرات وخواطر حول القرآن والإعلام. كنت أود أن أختم أيضا بتجربة قناة آيات في الإعلام القرآني، ولكن لضيق الوقت ويعني أرغب بعد الإطالة عليكم أدع المجال للإخوة وأستفيد منكم ولا حرج.